بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذه الدين، وقد حصل ولله الحمد، فإنه فقد طهرت هذه البلاد، أعني المملكة العربية السعودية، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة والدولة المباركة التي أضلت هذه الدعوة. فنعم، لقد أزيلت القباب التي على المقابر، وأزيلت الأصنام والأشجار التي كانت تعبد من دون الله، ورجع الناس إلى دين الله الحق، وتفقهوا في دين الله، وعرفوا التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والحق من الباطل، والهدى من الضلال. ولم يأتي والله بجديد، غاية ما هنالك أنه دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما جاء بجديد ولم يأتي بجديد، بل الذي جاء به هو الذي جاء به من قبله ومن بعده من أئمة الهدى والدين الذين يدعون إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كتبه موجودة بين أيديكم، فانظروا إن وجدتم فيها شيئا واحدا يدعو إلى خلاف الدين الحق فوالله إني أول من يخالفه وأول من يترك قوله، بل إنه هو رحمه الله يدعو إلى التزام كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. الخلاصة أنه لا يوجد عندنا ما يسمى بهذا المذهب. وثانيا، لم يأتي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشيء جديد غير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعانا إليه. نعم، لقد تكتل ضده أهل البدع وأهل التصوف، فحاولوا تشويه سمعته ونسبوا إليه ما لم يقل، وملأوا كتبهم مثل كتب دحلان الشيطان دحلان، ومثل كتب غير دحلان من دعاة الشرك ودعاة البدع ودعاة التصوف. نعم، من جهل شيئا عاداه، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ونحن نقول للأخ السائل ومن يرى ومن يسمعنا، نقول: هذه كتب هذا الشيخ موجودة، اقرؤوها وتمعنوها وتأملوا ما فيها، فإن وجدتم منها كلمة واحدة خارجة عن هدي الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط وقولوا ما شئتم. أما أنكم تأخذون ما يقال وما شوه به الاستعمار أو شوه به دعاة الضلال والتصوف والبدع والخرافات، فإن ذلك لا ينبغي للمسلم. عليك إذا بلغك خبر أن تتثبت عن قائله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءني واحد يقول: والله هذا أخوك محمد بن فلان يقول عنك كيت وكيت 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 وكيت، تعال أخي، متى قاله؟ أين قاله؟ في أي مكان؟ في أي مناسبة؟ في أي كتاب؟ في أي فريق؟ هنا تستطيع أن تتثبت. فنقول لمن يعترض أو من يسمي هذا المذهب المذهب هذا بالوهابي: ثبت العرش ثم انقش. عليك أولا أن تثبت أن هناك مذهب اسمه المذهب الوهابي. أنا أريد من الأخ السائل ومن يعني معه أن يذهب إلى قبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 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 في, في الدرعية وفي الرياض، وإلى مقابر أئمة السنة من أحفاده وأعوانه، وإلى مقابر الولاة والعلماء في هذه البلاد، فيجدونها مسواة بالأرض، لا فرق بينها وبين أي قبر آخر على الأرض. ليست عليها قباب ولا يطاف بها، لا ينذر بها، بل والله أظنك يمكن لو تسأل 99% من سكان هذه البلاد أين قبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعرفه. ليه؟ لأنه لا يتعلق به من دون الله، لا يدعوه من دون الله، ما يقول مدد يا فلان، ما يقول مدد ولا يقول أغيثني، وإنما يعلم أن محمد عبد الوهاب غير بشر يخطئون ويصيبون. لكن إذا دعونا إلى الحق الذي جاء في الكتاب والسنة وجب علينا ماذا؟ قبوله. فكما قلت يا إخواني تنبهوا وإياكم وسماع دعاوى المغرضين المرضى المساكين من دعاة التفوف ومن الأحباش الذين انتشروا، أعني أصحاب مذهب الأحباش الذين جمعوا بين التصوف والاعتزال، والذين نخشى والله والله نخشى أن يكونوا امتدادا ليهود الفلاشة، وأنا لا أستبعد ذلك، لأنهم ينشرون من الباطل ما لا يقل عن خطورة يهود الفلاشة وغيرهم. فللأسف بدأوا ينتشرون عندكم للأسف. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا يا إخوة الإسلام، انتبهوا إلى خطورة هذه الدعاوى الباطلة التي تريد أن تفرق بين كلمة المسلمين. تعال يا أخي، أنت سمعت يسمون هذا ماذا 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 في من وما يسمونه بالمذهب الوهابي؟ ماذا فيه؟ أولا ليس هناك مذهب يسمى بهذا المذهب، وثانيا يا عبد الله ما جاء الشيخ رحمه الله بجديد، وإنما دعا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عليه الأئمة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى آخره، ولم يأتي بالشيء بأي شيء جديد. وأنا أتحدى من هذا المكان من يأتيني بكلمة واحدة أدخلت في الدين من قبل هذا الشيخ. ولكن لا نستغرب، رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بالجنون، رمي بأنه ساحر، رمي بأنه شاعر، رمي بأنه يعلمه بشر، وهكذا يقال عن ماذا؟ عن أتباعه ودعاة سنته. نعم. أما ابن الشق الثاني من السؤال وهو هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر الأشعرية؟ حاشا لله يا عبد الله، شيخ الإسلام ابن تيمية أبعد الناس عن التكفير، إلى درجة أنه وضح شروطا، أوجب وجود شروط وانتفاء موانع يمكن أن يقال إنه تشدد فيها، تشدد فيها حتى لا يقع في ماذا؟ في التكفير. لأن القاعدة عنده أن أنك أن تخطئ في عدم تكفير كافر أولى من أن تخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. فهمنا؟ ليس مثل التكفيرية يعني هؤلاء والعياذ بالله التكفيريين الذين انتشروا مثل ما حدث في بعض البلاد الليلة الماضية من فعل التكفيريين وتقتيلهم للمسلمين في بيت الله، ادعوا الله عليهم في هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يسلط عليهم خوارج هذا العصر سواء كانوا في الجزائر أو في السودان أو في أي بلد كان، نسأل الله أن يسلط عليهم وأن يقي المسلمين شرهم. والله يا إخوتا إن التكفيريين في هذا العصر أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، أقسم بالله، من اليهود والنصارى الخوارج الذين يقتلون المسلمين الآن في بعض البلاد الإسلامية والله أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. ما وجه خطورة؟ ها من يعرف وجه خطورة؟ أنهم يتكلمون بماذا؟ باسم الدين، والدين يلعنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم ماذا؟ كلاب أهل النار. سمى الخوارج الذين يكفرون الأمة سماهم كلاب أهل النار، فهم كلاب وكلاب أشرف منهم، سماهم كلاب أهل النار، وقال إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يصومون النهار ويقومون الليل. لكن القرآن لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، ونواتهم ودبرتهم ذو خويصرة قاتله الله، الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال يا ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. فأراد عمر أن يقتله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما مع أنه يعرف حاله، فقال دعه فإنه يخرج من بئه قوم يخرج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخر الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد وجده علي بين القتلى يوم ماذا؟ يوم النهروان. يا إخوتا والله إن خطورة التكفيريين في هذا الزمان أشد من أي خطورة، لأنهم ضموا إلى تكفيرهم تقية الرافضة، فجمعوا بين الكذب والتقية وبين التكفير. الخوارج القدامى أقرب منهم إلى الله، لأن الخوارج القدامى يرون أن الكذب ماذا؟ كفر. أما هؤلاء ضموا إلى تكفير المسلمين، ضموا إليه ماذا؟ ضموا إليه ماذا؟ التقية، تقية الرافضة، ضموه إلى تعاصف، جمعوا بين تيئتين والعياذ بالله. ولذلك أحدهم يعني بلغني أنه في بعض البلاد الإسلامية بعضهم قتل أباه بدعوى أن أباه عمل للحكومة، عمل للدولة، يقتل أباه. ويقول وأخبرني قبل ليالي أخ من الإخوة قال إنه عندما كان معهم على هذا الفكر قال أول ما تقتل أبي إن وجدته، قال ابدأ بأبي وأمي فإنهم كفار. هذا فكر خربان، هذا فكر خطير، فكر المقدسي الخبيث، فكر الظواهري أيمن الخبيث، فكر أسامة الخبيث. هذه أفكار شيطانية يغذيها الاستعمار، يغذيها الغرب والشرق. فكونوا على بصيرة من دينكم يا عباد الله، كونوا على بصيرة من فكر أسامة الضال، من فكر المقدسي الضال، من فكر الظواهري الضال، من فكر التكفيريين أيا كانوا، عليهم من الله ما يستحقون. اعرفوا دينكم مثل العلماء، هؤلاء جهلة بقر أجهل من حمار أهلهم. ارجع إلى العلماء، لا ترجع إلى الرعاة ولا إلى الجهلة ولا إلى عملاء الكفار الذين يعيشون في بلاد الكفر ويتلقون الدعم منهم. الآن يتلقون الدعم من الغرب، من بريطانيا، من أمريكا، من كل مكان. التكفيريون الخوارج والله هم الذين يمولونهم ويشجعونهم على هذا الفعل. بعضهم يشتغل بتأويل والبعض لا مأجور ويأخذ فلوس. فاتقوا الله، اسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ابن تيمية الذي يتهم بالتكفير وهو أشد الناس، بالعكس قد يقول قائل لكن نحن لا نعلم شيء بالنسبة للعلماء، يعني قد نقول إنه تشدد في عدم ماذا؟ ها؟ في عدم إطلاق الكفر. تشدد كبير، لأن القاعدة كما قلت عنده لا نخطئ في عدم تكفير كافر خير من أن نخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم يا عبد الله. انتبه لهذا فإنه خطير. ابن تيمية يسأل عن البطائحية الذين سيعبدون غير الله، لكن المتأولون يقول أكفار؟ هل نحن كفار؟ قال أما لو قلت بقولكم فأنا أكون كافرا لأني أعلم الحكم، لكني لا أكفركم لأنكم ماذا؟ لأنكم جهال. بالعكس ابن تيمية رحمه الله ذكر في غير موضع بأنه لا ينبغي جهود التكفير لا للأشاعرة، ونحن لا نكفر الأشاعرة حاشا لله، لا نرى من لا نكفر الأشاعرة، نقول أشاعرة ابتدعوا انحرفوا لكن ليسوا بماذا؟ ليسوا بكفار. وكذلك الماتورية، وكذلك كثير ممن من أهل القبلة الذين ليسوا على المنهج يعني السوي. نعم قد نكفر الجهمية، قد نكفر جهات أخرى، قد يكفر بغض النظر عن المعين، ايضا المعين قد لا يكفر، فانه لا بد من توفر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع. وفقنا الله واياكم ما يحب ويرضى، والى درس الغد ان شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرسالة التدميرية، قال وإن كان المخاطب ممن ينشر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينشر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت من قول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الرد على الطوائف التي تثبت بعض الصفات وتؤول البعض الآخر كالأشاعرة والماتريدية، شرع رحمه الله في الرد على طائفة المعتزلة التي هي أكثر غلوا وأكثر إغراقا في الإنكار أو في التأويل من هؤلاء، وهي طوائف المعتزلة.
وقد تقدم لنا التعريف بهم، وهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد خلاف على أهل الكبائر عندما قرر ذلك واصل، عندما قرر واصل ابن عطاء بقوله إنه يقول إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، ثم اعتزل إلى سارية وانحاز عن الحسن وعن دروس الحسن رحمه الله. فمن ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالمعتزلة، وهذا هو أرجح نعم الأقوال في سبب التسمية. وخلاصة مذهبهم كما قال الشيخ هنا، إن كانوا ممن يثبت الأسماء وينكر الصفات، فبدعوى أنه لا يفهم من الصفات إلا ما يتصف به من المخلوقون، يعني كيفية إثباته لها يعني والعياذ بالله تناقض عجيب. فهو يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عظيم بلا عظم، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، إلى آخر تأويلاتهم الفاسدة. طيب لماذا يا معتزلي تقول هذا الكلام؟ يقول أنا أنفي الصفات لأنني لا أعرف من يتصف بهذه الصفات إلا المخلوق، فالرحمة والعزة والحكمة والقدرة إلى آخره هذه من صفات من؟ المخلوقين. ولذلك وجد نفسه كما يزعم مضطرا إلى ماذا؟ إلى إنكارها، وأبقى على الأسماء على أنها أسماء جوفاء لا تفيد شيئا. وهذا من أغرب الأمور، بل في بل معتقده في منتهى الغباء. فإذا قال إنه لا يفهم ولا يعرف في الشاهد إلا من يتصف بتلك الصفات من المخلوقين، فإن المثبتين من أهل السنة والجماعة يقولون له هذا يلزمك أيضا في ماذا؟ في الأسماء. فبما أنك نفيت الصفات بدعوى أنك لا تعلم من يتصف بهذه الصفات إلا من كان مخلوقا، فعليك أن تنفي الأسماء كما نفيت ماذا؟ الصفات، لأن الدليل واحد. فكيف فنفيك للصفات وإثباتك للأسماء هذا تناقض عجيب. فلذلك يعني قال إنه لا يفهم، إذا قال إنه لا يفهم من الصفات إلا التشبيه، كذلك يمكن أن يرد عليه نفس الإيراد في الأسماء فيقال ولا توجد أسماء إلا هي إلا يتبادر إلى الذهن أنها أسماء من؟ أسماء المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبذلك تبطل حجته. نقول له إما أن تثبت الصفات وتقول بأن هذه الأسماء لها معاني حقيقية تليق بجلال الله جل وعلا، أو تلتحق بالجهمية فتنفي بالجهمية فتنفي الأسماء والصفات. فلذلك ما في أكثر من تناقض المعتزلة. ثم بل إن الأشاعرة كما بينا بأمس أكثر تناقضا منهم، لكن هؤلاء يثبتون الاسم ثم ينكرون مدلوله، يثبت الاسم ثم ينكر مدلول الاسم، وهذا من إنكار الحقائق الثابتة الواضحة التي يعرفها كل مؤمن متجرد في أن الاسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة. ولا يمكن أن كما سيأتي بعد قليل أن يكون الذي شرعه تعبدنا بأسماء جوفاء لا معنى لها. وهم بهذا المعتقد وقعوا في مصيبتين أو في مأزقين. المشكلة الأولى التي وقعوا فيها ادعاؤهم أن هذه الأسماء لا معنى لها، بل هي بمثابة الطلامس وبمثابة الألغاز التي لا يفهم منها شيء، وهذا مخالف للشرع والعقل واللغة والحفظ. فالشرع قد دل على تلك الأسماء المشتمل على تلك الصفات. والعقل دل على ذلك ايضا، اذ ان كل من سمي بعليم فلا بد ان يتصف بماذا؟ بالعلم. ومن سمي بالحكيم لا بد ان يتصف بالحكمة. ومن سمي بالرحيم فلا بد ان يتصف بالرحمة، وهكذا. وكذلك من حيث اللغة، فان دلالة اللغة واضحة اوضح من الشمس في رابعة النهار. ولو سألت ابسط الناس من المتخصصين في اللغة، بل ولو كان غير متخصص، لا أفاد أن الحكيم يفيد الحكمة، وأن الرحيم له صفة الرحمة، وأن العزيز له صفة العزة. وكذلك المشاهد، فإن الله تبارك وتعالى رحمته واسعة، وإنه يرحم عباده ويحكم بين عباده، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وينعم على من يشاء، وهكذا دواليك، مما يدل على أنهم يفهمون هذه المعاني تماما بدون أي واسطة أو مقدمات. هذا المأزق الأول الذي وقعوا فيه، أنهم عطلوا هذه الأسماء عن مدلولها، فزعموا بأنها عبارة عن أسماء جوفاء لا تدل على معنى. المأزق الثاني الذي وقعوا فيه هو أنهم لما وجدوا أنه لا بد لها من معاني، لجأوا إلى تأويلها بما لا يليق بالله جل وعلا. وهناك أمر ثالث وقعوا فيه، وهو أنهم يدعون أن هذه هي الطريقة التي توصلوا إليها، أنها هي الطريقة المثلى التي تعبد بها والعياذ بالله، فقالوا على الله بغير علم، فقالوا على الله بغير علم واضطروا عليه. نعم.
قال رحمه الله: يقال لهم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم.
يعني قالوا لهم إنك إن نفيت ما نفيت من الأسماء من الصفات لكونك لا تجده إلا فيما وصف بأنه جسم، وهذا من خصائص المخلوقين. قيل لك، ونحن نقول بالمقابل على سبيل الجدل أو تمشيا مع قاعدتك هذه الفاسدة، يقال لك ماذا؟ يقال لك أيضا وكل ما سمي باسم هو جسم. يعني هو عندما فر من الصفات لكونها تستلزم الجسمية، فإن الأسماء على حد هذا الفهم القاصر أيضا تستلزم ماذا؟ تستلزم الجسمية. ثم هو إذا أراد بالجسم كون الله عز وجل موجودا وجودا حسيا واضحا، وأنه عال على جميع خلقه، يشار إليه ويخاطب ويتكلم ويدعى ويسمع ويبصر ويعلم ويغفر ويرحم، فإن كان ينظر إلى أن هذا جسم، فنحن لا ننكر الجسمية بهذا الاعتبار. وإن قصد أنه جسم ذا دم ولحم وطول وعرض بشكل كذا وكذا، فلا شك أن الله منزه عن هذا، لكن هو أراد التنزيه فوقع في التعطيل. فلذلك أن نقول له أن الأسماء تضاف إلى الأجسام أو تنسب إلى الأجسام التي فررت منها، كما أن الصفات التي هربت منها ماذا؟ تضاف إلى ماذا؟ إلى الأجسام. ولكن لو أنك قلت إن أسماء الله وصفاته تليق بجلاله وعظمته لسلمت من هذا المأزق الذي وقعت فيه. نعم.
قال: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به ما في الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
نعم. يعني كل من يحتج ما يحتج به نافي الصفات، وهو من؟ ها؟ لا، المعتزلي. يحتج به ناس الأسماء، وهم من؟
الجهمية.
أحسنت بارك الله فيك. يعني عندما تحتج المعتزلة بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولا إذ لا يتصف بتلك الصفات إلا ما هو جسم أو كذا، فإن هذه هي بعينها حجة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، لأنهم يقولون إن تلك الأسماء لا يتسمى بها إلا من؟ إلا الجسم. ولذلك سيأتينا أنهم يقولون إنها من هذه الأسماء ماذا؟ يعني أسماء لبعض المخلوقات أو أنها أسماء مجازية. فمعنى ذلك ماذا؟ كل ما تحتج به المعتزلة من كون إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم هو بعينه ما تحتج به الجهمية من أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه والتجسيم. وما كان ردا على هؤلاء كان ردا على أولئك. يعني نقول ما كان ردا على المعتزلة في أن كل موصوف لا بد له من صفة هو رد على الجهمية في أن كل موصوف لا ومسمى لا بد له من صفة الوصف تليق به سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ما يحتج به على الجهمية هو بعينه ما يحتج به على المعتزلة، وهو أن يقال لهم إن القول في بعض الصفات كبعض الآخر هذا بالنسبة للأسماء، أو إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات في الرد على من؟ على الجميع. مفهوم؟ يعني هنا يقول أعد العبارة هذه بشهد لوقت سوف.
قال رحمه الله: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
جميل. كل ما يحتج به نفاة الصفات ممن؟ من المعتزلة. أثبتوا أظهر الضمائر هنا حتى يتضح الأمر. يحتج به ناس الأسماء وهم من؟ وهم الجهمية. يعني الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع، طويل بصير بلا بصر، هم يحتجون على المعتزلة على الجهمية بأن الأسماء ثابتة، لأن الصفات تؤدي إلى التشبيه والأسماء لا تؤدي إلى التشبيه. يقال تقول لهم الجهمية: وإثباتكم الأسماء يؤدي أيضا إلى التشبيه، إذ أن كل مسمى لا بد أن يكون جسما، تعالى الله عما يقول معلوم كبيرا. ولذلك يقول الشيخ: فما كان جوابا لهؤلاء كان جوابا لأولئك. يعني ما كان جوابا للمعتزلة من أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، يقال لمن؟ للجهمية. وهو أن الله عز وجل له ذات تخصه، وكذلك له صفات تخصه، إذ أن الكلام في الذات فرع عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فما نجيب به المعتزلة من إلزامهم إثبات الصفات نجيب به الجهمية من إثباتهم من إلزامهم بإثبات ماذا؟ الأسماء والصفات. وما كان جوابا لهؤلاء كان جوابا لأولئك. يعني يجيب أهل السنة يجيبون الجهمية بما يجيبون به من؟ المعتزلة. وأيضا يحتجون عليهم بعين ما احتجوا به. فإن زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه قلنا لهم: وإثبات الأسماء والصفات كذلك تستلزم التشبيه على حد فهم، وإلا على فهم السلف الصالح لا يلزم من ذلك تشبيه ولا تمثيل، لأنهم يؤمنون بجميع الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل.
قال: وإن كان المخاطب من الغلاة مخاطب الأسماء والصفات وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.
نعم. انتهى من الرد على من؟ على المعتزلة. الآن يرد على الجهمية. الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات ويقولون هذه الأسماء إما أسماء لبعض مخلوقاتهم أم أنها أسماء مجازية تطلق على الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. هذه خلاصة مذهبي. وزعم منهم أن إثبات الأسماء والصفات تستلزم ماذا؟ تستلزم التشبيه. هنا لو سلمنا لهم جدلا لأن إثبات الأسماء تستلزم التشبيه، أيهما أقل أيهما أخبث، التشبيه بالمعدومات أم التشبيه بالموجودات؟ التشبيه بالمعدومات أخبث، والتشبيه بالممتنعات أخبث وأخبث. فهم عندما يقولون نحن نقول المعاهمن الجهمية ننفي جميع الأسماء، دروس كثيرة في المسجد، فهناك دروس عضوية وهناك دروس فقهية وهناك دروس في نواحي شتى، لكن نحن مضطرين أن ندرس هذه الكتب للرد على تلك الفلسفات التي رد عليها علماؤنا بعد أن محصوا، بعد أن يعني أفحموهم بالأدلة الشرعية والسبعية وانتهوا منها، أخذوا يردون عليهم من خلال ماذا؟ من خلال مصطلحات التي يؤمنون بها ويسلمون بها. نعم.
قال: فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم.
ما نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. لماذا؟ هذا يرجع إلى عندما قال إن الذي نفيناه أصلا هو قبوله لهذه الأشياء، الاتصاف بهذه الأشياء أصلا. يعني كما يقولون، تقول الفلاسفة إن عندما يعني لا ننفي الوجود والعدم فقط، بل أصلا نقول إن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بضدها، لأنه أصلا لا يوصف بأي صفة. مفهوم؟ هذا كلام مهم. الشيخ هنا يقول: نفيك هذا أعظم حتى من نفيك للوجود والعدم في آن واحد، لأنهم عندما رد عليهم الثلاث في قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم، إنه يلزم منه الامتناع، لجوا إلى شيء آخر. قالوا: نحن عندما نقول ذلك لا نقصد أصلا مسألة الوجود والعدم، وإنما نعني أن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بضدها أصلا، غير قابل للاتصاف بأية صفة. يعني أصلا الاتصاف غير وارد حتى ننفيه أو نثبته. فلذلك أصلا نقول، يقولون يعني يقول تقول هذه الفلاسفة المشائين الذين قلنا نسموا بذلك لأن شيخهم الأول ومعلمهم الأول أرسطو أنه كان يملي عليهم فلسفاته وهو يمشي تحت رواق يستظل به، ولذلك بعض أتباعه يسمون الرواقيين. والحقيقة الذين يسمون الرواقيين هم أتباع زينون الكينومي الذي هو سابق على أرسطو، وقد تلقاها كما قلنا بالأمس تلك الفلسفات والفلسفة، تلقاها من يسمون في هذا في بعد الإسلام ممن يسمونهم الناس الآن بالفلاسفة الإسلاميين كابن رشد والفارابي والمتبعين وابن سينا وغيرهم من الملاحدة فهؤلاء يعني أنكروا حتى البعث والجنة والنار وقلوب البعث والنشور وما إلى ذلك، وقعوا في أشياء خطيرة جدا. فهم يعني هنا يقولون إن الموصوف غير قابل ابتداء للاتصاف بأية صفة لا سلبا ولا إيجابا. قلنا لهم، قال لهم الشيخ هنا: إن دعواكم أنه غير قابل للاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم أعظم من تعبيركم بأنه لا موجود ولا إيه ولا معدوم، والكل فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان.
قال: وإذا كان هذا ممتنعا في فرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي،
إذا كان هذا ممتنعا، الضمير الإشارة تعود إلى تعبيركم، تعبيرهم بأنه لا موجود ولا معدوم، فإيه
فذلك
يعود إلى قولهم إنه غير قابل أصلا للوجود والعدم حتى يوصف بهما نفيا أو إثباتا. فيعني دعواكم إنه غير قابل للاتصاف بالصفات أصلا أعظم من دعواكم أو من نفيكم الوجود والعدم مع أن الكل باطل. لكن كما يقال: ظلمات بعضها، كما هو معلوم، ظلمات بعضها فوق بعض. يعني قولهم إنه غير قابل للاتصاف أصلا لا سلبا ولا إيجابا أعظم وشر من قولهم إنه لا موجود ولا معدوم، وإلا فالكل إيه؟ فالكل باطل. نعم.
قال: فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
يعني جعل الواجب الوجود الذي هذا من الأشياء التي يطلقونها على من؟
على الله
تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا.
فأنت إذا قلت إنه غير قابل للصفات لا للوجود ولا للعدم جعلته في أعلى درجات الممتنعات والمستحيلات والتي لا تتصور أبدا ولا يتصور له وجود البتة. فإن من يعني وصف لأنه غير قابل لأي صفة لا سلبا ولا إجابة فإن النتيجة أنه ممتنع وغير موجود أصلا بل وغير متصور حتى في الذهن. نعم.
قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما.
الباطنية الذين تكلم عنهم من الفلاسفة ومثل الذين ضربنا لهم أمثلة ابن عربي وابن فارض وابن سينا وغيرهم عندما الذين يسمون الآن نسمي مدارسنا والأسف بماذا؟ بأسمائهم ونسمي بعض مراكزنا بأسمائهم وأي فخر لنا في ملاحدة تنكروا للجنة والنار بل وللباري سبحانه وتعالى عندما نفوا عنه ماذا؟ الصفات. هؤلاء الباطنية الذين يقولون أن للنصوص ماذا؟ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعنى به العوام وباطنا قد اختص به عندهم خاصتهم وهذه تعبيرات صوفية فاسدة لا يجوز للمسلم أن يقف عندها أو أن يعول عليها، لكن لما وجد من يجادل بها اضطر السلف إلى الرد عليها. منهم من يصرح بماذا؟ بنفي النقيضين كقولهم كما تقدم لا موجود ولا معدوم. ومنهم من يصرح بإثبات النقيضين فقالوا نقول هو موجود معدوم. ومعلوم أن نفي النقيضين مستحيل. رفع كلمة رفع يعني ماذا؟ نفي النقيض، انتفاء النقيضين. ووجود النقيضين أو التعبير به بإثبات النقيضين هذا أمر مستحيل، لأن القاعدة العامة حتى عند المناطق والفلاسفة التي يسلمون بها هم قبل غيرهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهم الآن ينقضون حتى ماذا؟ حتى قواعدهم التي يؤمنون بها. أليس هم يقولون من مصطلحاتهم أن النقيضين، وهذا مصطلحات عقلية صحيحة، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هم الآن أي بعض فلاسفة الباطنية والملاحدة من أمثال ابن عربي وابن سينا وغيرهم وابن الفارض يقولون لا، هنا نحن نقول بعضهم يقولون برفع النقيضين أي بانتفائهما وعدم وجودهما كقولهم لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل إلى آخره. وقد تقدم الرد على هذا. وآخرون يقولون بإثبات النقيضين موجود معدوم. هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في وقت واحد، لأن النقيضين إذا انتفى أحدهما لا بد مع انتفائه من إثبات لبه، وإذا أثبت أحدهما فإنه لا بد مع ثبوته من انتفاء ماذا؟ من انتفاء ضده. فإما أن يقال موجود أو غير موجود، وإما أن يقال متصل أو غير متصل، وإما أن يقال أنه داخل العالم أو خارج العالم، والمتعين أنه خارج العالم وأنه فوق جميع العالم سبحانه وتعالى، وأنه عال على جميع خلقه، وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق.
يعني أحيانا يصلون إلى درجة كلام لا يفهم ولا يعقل ولا ليس له معنى، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا منطقا. يعني عندما يقول أحدهما إنه ماذا؟ إنه لا يثبت أحدهم، أقول الحل النفي. لا أقول موجود ولا أقول معدوم، ولا أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود ومعدوم، إنما الحل أن نقول ماذا؟ يسكت عن الأمر. طيب عندما تسكت ما الفائدة التي استفدناها؟ وما الفائدة التي حققتها أو التي توصلت إليها؟ هذا أشبه ما يكون بسكوت الساكت عن الحقائق وبجهل الجاهل ونحو ذلك مما هو معلوم أنه يعني لا يؤدي إلى نتيجة ولا يفيد ماذا شيئا. جهل الجاهل بالحقائق، سكوت الساكت عن النطق بالحق، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يعني في نهاية المطاف وصل إلى درجة أنه عطل ماذا؟ عقله، وعطل وجوده في هذه الحياة. يعني هو نفسه عطل ماذا؟ وجوده، عطل عقله، عطل فهمه، عطل ما رزقه به ربه من العقل الذي ميزه به على سائر ماذا؟ الحيوان. فأصبح يعني لا ليس له، كأنه ليس له دور في هذه الحياة التي خلقه الله تبارك وتعالى فيها لعبادته وإثبات ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فيعني كأنه بهذا عندما يقول إنه لا يثبت شيئا أصلا، يعني بلغ درجة أنه كأنه يقول أنه غير مطالب بالإيمان بإله موجود معبود تفضل على خلقه بنعمه وأمرهم بعبادته وخلقهم لها. نعم.
قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
خلاصة القول في هذه المسألة أنه يؤكد على ما ذكره قبل قليل رحمه الله من أن الذي لا يقبل الوجود ولا العدم، والذي لا يتصف بالاتصاف بأحد النقيضين، أعظم امتناعا، يعني الذي لا يقبل هذه الأشياء أصلا، الذي قالوا عنه إنه غير قابل للاتصاف بهما، شأن نفيهم ماذا أيضا؟ السمع والصمم والعمى والبصر والحياة والموت والعلم وماذا والجهل. فإن نفي قبول هذه الأمور أعظم امتناعا ممن يتصف بهذه الأمور أو بأحد هذه الأمور. يعني نفي قبوله ابتداء أصلا لهذه، من نفي عنه قبول اتصافه بأحد النقيضين، أعظم امتناعا ممن وصف بقبوله للاتصاف بأحد هذين النقيضين، أو حتى بنفيهما بانتفائهما. يعني كأنه يريد أن يقول نفي قبول الموصوف لهذه الصفات أصلا أعظم امتناعا من كون النافي ينفي اتصافه بهما أو بأحدهما، أو امتناع اتصافه بهما أو بأحدهما. لأن يعني كلمة القابل أو غير القابل أشد إغالا في ماذا؟ في النفي، من نفي النقيضين. يعني نفي قبوله لأحد النقيضين أصلا أعظم امتناعا من ماذا؟ من نفي النقيضين. والكل ممتنع، الكل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الامتناع، إلا أن التعبير بعدم القابلية أصلا أشد خطورة وأوغل في الجهل وفي الامتناع من ماذا؟ من التعبير بأنه لا يقبل، بأنه لا يتصف بالنقيضين لا سلبا ولا إيجابا. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أنه قد بسط هذه الأماكن أو هذه الأشياء فيما تقدم من أن الله عز وجل له صفات ماذا؟ صفات الكمال. من أعظم القواعد أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال وأن من أنكر هذه الصفات فقد أعظم على الله الفرية، سواء المنكرون بالكلية كالفلاسفة والجهمية، أو المنكرون للصفات كالمعتزلة، أو المنكرون لبعض الصفات كالأشعرية والماتريدية. والمهم أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين
إن شاء الله. درس العصر قد يكون في الكرسي رقم 1 أو في الكرسي الأمامي الذي في الشرق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: في بلادنا تدرس العقيدة الأشعرية، وإذا ناقشنا من يدرسها أو درسها أجاب بأن هذه العقيدة هي عقيدة السلف أمثال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فما جوابكم؟ أحسن الله إليكم.
الجواب باختصار: هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. قل له: أقم الدليل على أنها عقيدة الأئمة الأربعة. ولو أن استعرضنا بعض أقوال الأئمة الأربعة لوجدنا أنها ترد على هذه الدعوة جملة وتفصيلا. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: من أنكر أن الله فوق السماء فقد كفر، بل قال: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، بل قال أعظم من ذلك: من أنكر أن العرش فوق السماء فقد كفر. فالأئمة هم أشد الناس على هؤلاء المبتدعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: يوصف الله بما وصف بنفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكفر حفصا الفرد عندما سمعه يقول بالقول بخلق القرآن. ونهاية كلام معتقد الأشاعرة، وإن لم يصرح بعضهم بالقول بخلق القرآن، نهاية كلامهم ينتهي إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق، لأنهم يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وإنما القرآن عبارة عن كلام الله. إذا قيل أنه عبارة عن، من الذي عبر عنه؟ جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا نرى جميع الأئمة رحمهم الله تعالى مطبقون على نفي علم الكلام وعلى ذم أهله. ولو أحصيت أقوالهم، ولو جئت تحصي أقوالهم في ذم الاشتغال بهذا الفن الذي يسمونه علم الكلام لجمعت الآلاف من أقوال السلف، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ورحمهم. فأنا أريد، قل له: أنا أتحداك أن تأتي بقول للإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، أريد، وقل له: أريد قولا واحدا، ائتوني بقول واحد يدل على أن المذهب الذي هو تأويل الصفات هو مذهب هؤلاء الأئمة. اللهم إلا إن أرادوا المذهب الذي انتهى إليه من الإمام أبو الحسن الأشعري، والأئمة كلهم متقدمون على من؟ على الإمام أبو الحسن، فهو تلميذهم وليس يعني تسميه. هذا أيضا من التناقضات، عندما يقولون الأئمة هم أشاعرة، يعني كأنهم صاروا أشاعرة قبل أن يولد الأشعري. متى ولد الإمام أبو الحسن رحمه الله؟ في نهاية القرن الثالث حجركم السنة
300
لا 200 وكسر، وتوفي سنة 324. يعني هو الإمام الطبري تقريبا توفي في وقت متقارب، لا عفوا الطبري 310. يعني المهم أنه، أنا أذكر وفاته، هو توفي سنة 324. متقدم على الأئمة ولا متأخر؟
متأخر،
متأخر جدا، متأخر عن الأئمة. ما أدرك واحدا منهما، وإنما أدرك تلاميذ الإمام أحمد، ولم يدرك الإمام أحمد، لعله أدرك بعض تلاميذ الإمام أحمد. فإذا كيف يقال إنه كان أشعري؟ كان أشعريا قبل أن كيف يقال إنهم كانوا أشاعرة الأئمة أو كيف يقارن معتقدهم هو معتقد الأشاعرة وهم ممن رد على ابن كلاب المعاصر لبعض الأئمة فضلا عن ابن الحسن الذي جاء بعده. لكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله انتهى بالمطاف إلى اعتقاد منهج السلف وسطر ذلك في كتاب المعروف بالإبانة عن أصول الديانة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يدرس في أحد الجامعات الإسلامية التي تدرس منهج العقيدة الأشعرية أو غيرها علما بأنه لا يوجد غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله لا أرى أن يدرس هذه الفلسفات إذاك إلا بشرط واحد، أن يكون متضلعا للعقيدة الصحيحة ويدرس ليرد، يدرس ليرد أو يبحث عن تخصص آخر، يتخصص في الجامعات مثلا في علم الحديث أو في الفقه أو في التفسير، وإن كان التفسير يدخلون من خلاله إلى نفي الصفات وتأويلها. نعم.
أسابكم الله. يقول السائل: بعد انتهاء درسك أمس تكلم عليك أحد الإخوة وقال إن أول من ابتدع هذه البدعة ابن تيمية، وقال عن الطحاوي الذي عقيدته تدرس في بعض أنحاء العالم الإسلامي أنه يقول إن الله في كل مكان، وذلك عندما قال لا تحويه الجهات الستة، فما هو قول فضيلتكم؟ أرجو أن توضحوا لنا جزاكم الله خيرا.
أما ما يتعلق بأن ابن تيمية هو أول من ابتدع القول بتحقيق بإثبات الصفات، فهذا أمر عجيب وغريب جدا. هذا ذكرني بموقف كنت في إحدى البلاد الإسلامية في جامعة ما، وكنا ندرس مسألة التعلق بالقبور والأضرحة والتحذير منها وما إلى ذلك، وكنا نتكلم عن قضية التوسل أيضا، وكنا عند حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن كنا نتكلم به نستطر في الكلام إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، الحديث لا يخلو من ضعف وهناك ما يغني عنه من النصوص. قام رجل فقال: هذا الحديث وضعه ابن تيمية. فقلت للإخوة الحضور منهم طلاب علم، قلت له: من روى هذا الحديث؟ قالوا: رواه الإمام أحمد. قلت له: الإمام أحمد متى توفي؟ قالوا: سنة 241. قلت: معنى ذلك أن ابن تيمية وضعه قبل أن يولد بخمسة قرون. فبهك المعترض وما ملك نفسه، فقال: ما هو أدهى من ذلك؟ فقال: ابن تيمية أجمع الأئمة الأربعة على كفره. فقلنا له: يا مسكين، يعني معنى ذلك أنهم كفروه قبل أن يولد وصاروا يعلمون الغيب؟ هذه المشكلة المصيبة، أن كثير من الناس قد لبس عليه فيهرج بما لا يعرف ويتكلم بأمور لا يعرفها ولا يدري ما معناها، وكأنه يعني فقط يتلقى أشياء وقد عطل عقله. لكن تنظر حتى على الأقل إلى التاريخ، فكر يعني أنت بعقلك، لا تأخذ قضايا مسلمة قبل أن تعمل عقلك فيها. أما ما يتعلق بالإمام الطحاوي رحمه الله فليس عندنا عبارة تشير إلى أنه يقول إن الله في كل مكان كما تقول الأشاعر والماتريدية، لكن عنده عبارة موهمة. في ماذا؟ في مثل العقيدة الطحاوية على ما فيها من خير وعلم، وهي قوله: ولا تحده إيه الجهات. كلمة الجهة أصلا محدثة، والسلف قالوا: من نفى عن الله الجهة يستفصل، ومن أثبت لله الجهة ماذا يستفصل. ما معنى هذا الكلام؟ من نفى الجهة قلنا له: ماذا تريد بهذا النفي؟ إن كنت تريد أن تنفي أن جهة تحيط به أو تحده أو تحويه فكلامك مسلم، ولكن العبارة لم يستخدمها من؟ السلف. ويجب أن نقتصر على المصطلحات الشرعية. وإن قلت إنك تريد بنفي الجهة نفي صفة العلو فكلامك باطل وفاسد جملة وتفصيلا يرد بأكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة. هذا إذا كان ممن يقول بنفي ماذا؟ بنفي الجهة. أما من يقول بإثبات الجهة فأيضا نستفصله. نقول له أولا أن العبارة غير ليست عبارة شرعية، بل نقول للطرفين العبارة ليست عبارة شرعية. وثانيا ماذا تريد بإثبات الجهة؟ إن كنت تريد بإثبات الجهة تحديد جهة تحوي الله عز وجل أو تحيط به أو تقله أو تظله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فكلامك ماذا؟ فاسد وباطل. وإن كنت تريد بإثبات الجهة إثبات جهة العلو المطلق وأنه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا فهذا ماذا؟ فهذا حق يجب قبوله ويجب التسليم به. ولكن نعود فنقول إن العبارة ليست عبارة شرعية لا نفيا ولا إثباتا. وهذا يقال في الجسم ويقال في التحيز ويقال في أمور كثيرة ليست مستخدمة شرعا لكن استخدمها بعض الفلاسفة والمناطق فوقعوا في هذا الداء والعياذ بالله الذي. أما الإمام الطحاوي رحمه الله لا يوافق على هذه العبارة فإلا لكن يلتمس له بموجب ماذا؟ مذهبه وهو الإثبات كما هو معلوم، يلتمس له العذر وهو أنه يعني ماذا؟ أنه لا تحده هو أي لا تحويه ولا تحيط به. ولا يتصور أن الإمام الطحاوي رحمه الله ينكر صفة العلو وهو الذي يقررها في عقيدته هذه وفي الاتباع وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع وإلى درس العصر إن شاء الله اليوم، ولعله يكون الدرس الثاني في هذا الشهر الكريم بعد صلاة العصر اليوم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف درس رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد توقفنا قبل الامتحانات وقبل الإجازة، ونبدأ الآن بالقاعدة الثانية، حيث إننا قد تكلمنا عن القاعدة الأولى في رده رحمه الله على مؤولي ومنكري ومعطلي الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من الفرق الأخرى المتأخرة عنهم. وكانت القاعدة الأولى أو الأصل الأول، لأن الشيخ قال ويتضح هذا الأمر بأصلين بمثلين وأصلين وقواعد، فنحن الآن قد انتهينا من المثلين ومن الأصل الأول الذي هو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وتقدمت لنا الأدلة مفصلة في ذلك، فإن من أثبت الأسماء لزمه إثبات الصفات، وإن من أثبت بعض الصفات لزمه إثبات بعض الصفات الأخرى. وإنما يتصوره المؤولون من اللوازم الفاسدة في بعض الصفات التي أولوها يلزمهم نظيرها في الصفات التي ماذا؟ أثبتوها. فالقول في السمع والبصر كالقول في الرضا والغضب والفرح والمجيء والرحمة والضحك ونحو ذلك مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والآن نأتي إلى الأصل الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذه الدين وقد حصل ولله الحمد، فإنه فقد تثرت هذه البلاد، أعني المملكة العربية السعودية، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة والدولة المباركة التي أضلت هذه الدعوة. فنعم، لقد أزيلت الخباب التي على المقابر، وأزيلت الأصنام والأشجار التي كانت تعبد من دون الله، ورجع الناس إلى دين الله الحق، وتفقهوا في دين الله، وعرفوا التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والحق من الباطل، والهدى من الضلال. ولم يأتي والله بجديد، غاية ما هنالك أنه دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما جاء بجديد ولم يأتي بجديد، بل الذي جاء به هو الذي جاء به من قبله ومن بعده من أئمة الهدى والدين الذين يدعون إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كتبه موجودة بين أيديكم، فانظروا إن وجدتم فيها شيئا واحدا يدعو إلى خلاف الدين الحق، فوالله إني أول من يخالفه وأول من يترك قوله، بل إنه هو رحمه الله يدعو إلى التزام كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. الخلاصة أنه لا يوجد عندنا ما يسمى بهذا المذهب. وثانيا، لم يأتي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشيء جديد غير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعانا إليه. نعم، لقد تكتل ضده أهل البدع وأهل التصوف، فحاولوا تشويه سمعته ونسبوا إليه ما لم يقل، وملأوا كتبهم مثل كتب دحلان الشيطان دحلان، ومثل كتب غير دحلان من دعاة الشرك ودعاة البدع ودعاة التصوف. نعم، من جهل شيئا عاداه، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ونحن نقول للأخ السائل ومن يرى ومن يسمعنا، نقول: هذه كتب هذا الشيخ موجودة، اقرؤوها وتمعنوها وتأملوا ما فيها، فإن وجدتم منها كلمة واحدة خارجة عن هدي الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط وقولوا ما شئتم. أما أنكم تأخذون ما يقال وما شوه به الاستعمار أو شوه به دعاة الضلال والتصوف والبدع والخرافات، فإن ذلك لا ينبغي للمسلم. عليك إذا بلغك خبر أن تتثبت عن قائله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءني واحد يقول: والله هذا أخوك محمد بن فلان يقول عنك كيت وكيت 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 وكيت، تعال أخي، متى قاله؟ أين قاله؟ في أي مكان؟ في أي مناسبة؟ في أي كتاب؟ في أي شريط؟ هنا تستطيع أن تتثبت. فنقول لمن يعترض أو من يسمي هذا المذهب المذهب هذا بالوهابي: ثبت العرش ثم انقش. عليك أولا أن تثبت أن هناك مذهب اسمه المذهب الوهابي. أنا أريد من الأخ السائل ومن يعني معه أن يذهب إلى قبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 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 في, في, في الدرعية وفي الرياض، وإلى مقابر أئمة السنة من أحفاده وأعوانه، وإلى مقابر الولاة والعلماء في هذه البلاد، فيجدونها مسواة بالأرض لا فرق بينها وبين أي قبر آخر على الأرض. ليست عليها قباب ولا يطاف بها، لا ينذر بها، بل والله أظنك يمكن لو تسأل 99% من سكان هذه البلاد أين قبر الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعرفه، لا يعرفه. ليه؟ لأنه لا يتعلق به من دون الله، لا يدعوه من دون الله، ما يقول مدد يا فلان، ما يقول مدد ولا يقول أغيثني، وإنما يعلم أن محمد عبد الوهاب غير بشر، يخطئون ويصيبون، لكن إذا دعونا إلى الحق الذي جاء في كتاب السنة وجب علينا ماذا؟ قبوله. فكما قلت يا إخواني تنبهوا وإياكم وسماع دعاوى المغرضين المرضى المساكين من دعاة التصوف ومن الأحباش الذين انتشروا، أعني أصحاب مذهب الأحباش الذين جمعوا بين التصوف والاعتزال، والذين نخشى والله والله نخشى أن يكونوا امتدادا ليهود الفلاشة، وأنا لا أستبعد ذلك، لأنهم ينشرون من الباطل ما لا يقل عن خطورة يهود الفلاشة وغيرهم. للأسف بدأوا ينتشرون عندكم للأسف. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا يا إخوة الإسلام، انتبهوا إلى خطورة هذه الدعاوى الباطلة التي تريد أن تفرق بين كلمة المسلمين. تعال يا أخي، أنت سمعت يسمون هذا ماذا 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 في من وما يسمونه بالمذهب الوهابي؟ ماذا فيه؟ أولا ليس هناك مذهب يسمى بهذا المذهب، وثانيا يا عبد الله ما جاء الشيخ رحمه الله بجديد، وإنما دعا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عليه الأئمة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى آخره، ولم يأتي بالشيء بأي شيء جديد. وأنا أتحدى من هذا المكان من يأتي بكلمة واحدة أدخلت في الدين من قبل هذا الشيخ. ولكن لا نستغرب، رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بالجنون، رمي بأنه ساحر، رمي بأنه شاعر، رمي بأنه يعلمه بشر، وهكذا يقال عن ماذا؟ عن أتباعه ودعاة سنته. نعم. أما ابن الشق الثاني من السؤال وهو هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر الأشعرية؟ حاشا لله يا عبد الله، شيخ الإسلام ابن تيمية أبعد الناس عن التكفير، إلى درجة أنه وضح شروطا، أوجب وجود شروط وانتفاء موانع يمكن أن يقال إنه تشدد فيها، تشدد فيها حتى لا يقع في ماذا؟ في التكفير. لأن القاعدة عنده أن أنك أن تخطئ في عدم تكفير كافر أولى من أن تخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. فهمنا؟ ليس مثل التكفير يعني والعياذ بالله التكفيريين الذين انتشروا مثل ما حدث في بعض البلاد الليلة الماضية من فعل التكفيريين وتقتيلهم للمسلمين في بيت الله. ادعوا الله عليهم في هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يسلط عليهم خوارج هذا العصر سواء كانوا في الجزائر أو في السودان أو في أي بلد كان، نسأل الله أن يسلط عليهم وأن يقي المسلمين شرهم. والله يا إخوتا إن التكفيريين في هذا العصر أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، أقسم بالله، من اليهود والنصارى. الخوارج الذين يقتلون المسلمين الآن في بعض البلاد الإسلامية والله أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. ما وجه الخطورة؟ ها من يعرف وجه الخطورة؟ أنهم يتكلمون بماذا؟ باسم الدين، والدين يلعنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم ماذا؟ كلاب أهل النار. سمى الخوارج الذين يكفرون الأمة سماهم كلاب أهل النار، فهم كلاب وكلاب أشرف منهم، سماهم كلاب أهل النار، وقال إنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يصومون النهار ويقومون الليل. لكن القرآن لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ونواتهم ودبرتهم ذو خويصرة قاتله الله، الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. فأراد عمر أن يقتله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما مع أنه يعرف حاله، فقال دعه فإنه يخرج من بئره قوم يخرج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخر الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد وجده علي بين القتلى يوم ماذا؟ يوم النهروان. يا إخوتاه، والله إن خطورة التكفيريين في هذا الزمان أشد من أي خطورة، لأنهم ضموا إلى تكفيرهم تقية الرافضة، فجمعوا بين الكذب والتقية وبين التكفير. الخوارج القدامى أقرب منهم إلى الله، لأن الخوارج القدامى يرون أن الكذب ماذا؟ كفر. أما هؤلاء ضموا إلى تكفيرهم المسلمين، ضموا إليه ماذا؟ ضموا إليه ماذا؟ التقية، تقية الرافضة، ضموه إلى فجمعوا بين سوءتين والعياذ بالله. ولذلك أحدهم يعني بلغني أنه في بعض البلاد الإسلامية بعضهم قتل أباه بدعوى أن أباه عمل للحكومة، عمل للدولة، يقتل أباه. ويقول وأخبرني قبل ليالي أخ من الإخوة قال إنه عندما كان معهم على هذا الفكر قال أول ما تقتل أبي إن وجدته، قال ابدأ بأبي وأمي فإنهم كفار. هذا فكر خربان، هذا فكر خطير، فكر المقدسي الخبيث، فكر الظواهري أيمن الخبيث، فكر أسامة الخبيث. هذه أفكار شيطانية يغذيها الاستعمار، يغذيها الغرب والشرق. فكونوا على بصيرة من دينكم يا عباد الله، كونوا على بصيرة من فكر أسامة الضال، من فكر المقدسي الضال، من فكر الظواهري الضال، من فكر التكفيريين أيا كانوا، عليهم من الله ما يستحقون. اعرفوا دينكم، اسألوا العلماء. هؤلاء جهلة بقر أجهل من حمار أهلي. ارجعوا إلى العلماء، لا ترجعوا إلى الرعاة ولا إلى الجهلة ولا إلى عملاء الكفار الذين يعيشون في بلاد الكفر ويتلقون الدعم منهم. الآن يتلقون الدعم من الغرب، من بريطانيا، من أمريكا، من كل مكان. التكفيريون الخوارج والله هم الذين يمولونهم ويشجعونهم على هذا الفعل. بعضهم يشتغل بتأويل والبعض لا، مأجور ويأخذ فلوس. فاتقوا الله، اسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ابن تيمية الذي يتهم بالتكفير وهو أشد الناس، بالعكس قد يقول قائل لكن نحن لا نعلم شيء بالنسبة للعلماء، يعني قد نقول إنه تشدد في عدم ماذا؟ ها؟ في عدم إطلاق الكفر. تشدد كبير، لأن القاعدة كما قلت عنده لا نخطئ في عدم تكفير كافر خير من أن نخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. يا عبد الله انتبه لهذا فإنه خطير. ابن تيمية يسأل عن البطائحية الذين سيعبدون غير الله، لكن المتأولون يقول أكفار؟ هل نحن كفار؟ قال أما لو قلت بقولكم فأنا أكون كافرا لأني أعلم الحكم، لكني لا أكفركم لأنكم ماذا؟ لأنكم جهال. بالعكس ابن تيمية رحمه الله ذكر في غير موضع بأنه لا ينبغي وجود التكفير لا للأشاعرة، ونحن لا نجد نكفر الأشاعرة حاشا لله، لا نرى من لا نكفر الأشاعرة، نقول أشاعرة ابتدعوا انحرفوا لكن ليسوا بماذا؟ ليسوا بكفار. وكذلك الماتورية، وكذلك كثير ممن له قبلة الذين ليسوا على منهج يعني سوي. نعم قد نكفر الجهمية، قد نكفر جهات أخرى، قد يكفر بغض النظر عن المعين، ايضا المعين قد لا يكفر، فانه لا بد من توفر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع. وفقني الله واياكم ما يحب ويرضى، والى درس الغد ان شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرسالة التدميرية، قال وإن كان المخاطب ممن ينشر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم القدير وينشر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت من قول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الرد على الطوائف التي تثبت بعض الصفات وتؤول البعض الآخر كالأشاعرة والماتريدية، شرع رحمه الله في الرد على طائفة المعتزلة التي هي أكثر غلوا وأكثر إغراقا في الإنكار أو في التأويل من هؤلاء، وهي طوائف المعتزلة، وقد تقدم لنا التعريف بهم، وهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد خلاف على أهل الكبائر عندما قرر ذلك واصل، عندما قرر واصل ابن عطاء بقوله إنه يقول إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، ثم اعتزل إلى سارية وانحاز عن الحسن وعن دروس الحسن رحمه الله. فمن ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالمعتزلة، وهذا هو أرجح نعم الأقوال في سبب التسمية. وخلاصة مذهبهم كما قال الشيخ هنا، إن كانوا ممن يثبت الأسماء وينكر الصفات، فبدعوى أنه لا يفهم من الصفات إلا ما يتصف به من المخلوقون، يعني كيفية إثباته لها يعني والعياذ بالله تناقض عجيب. فهو يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عظيم بلا عظم، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، إلى آخر تأويلاتهم الفاسدة. طيب لماذا يا معتزلي تقول هذا الكلام؟ يقول أنا أنفي الصفات لأنني لا أعرف من يتصف بهذه الصفات إلا المخلوق، فالرحمة والعزة والحكمة والقدرة إلى آخره هذه من صفات من؟ المخلوقين. ولذلك وجد نفسه كما يزعم مضطرا إلى ماذا؟ إلى إنكارها، وأبقى على الأسماء على أنها أسماء جوفاء لا تفيد شيئا. وهذا من أغرب الأمور، بل في بل معتقده في منتهى الغباء. فإذا قال إنه لا يفهم ولا يعرف في الشاهد إلا من يتصف بتلك الصفات من المخلوقين، فإن المثبتين من أهل السنة والجماعة يقولون له هذا يلزمك أيضا في ماذا؟ في الأسماء. فبما أنك نفيت الصفات بدعوى أنك لا تعلم من يتصف بهذه الصفات إلا من كان مخلوقا، فعليك أن تنفي الأسماء كما نفيت ماذا؟ الصفات، لأن الدليل واحد. فكيف فنفيك للصفات وإثباتك للأسماء هذا تناقض عجيب. فلذلك يعني قال إنه لا يفهم، إذا قال إنه لا يفهم من الصفات إلا التشبيه، كذلك يمكن أن يرد عليه نفس الإرادة في الأسماء فيقال ولا توجد أسماء إلا هي إلا تبادر للذهن أنها أسماء من؟ أسماء المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبذلك تبطل حجته. نقول له إما أن تثبت الصفات وتقول بأن هذه الأسماء لها معاني حقيقية تليق بجلال الله جل وعلا، أو تلتحق بالجهمية فتنفي بالجهمية فتنفي الأسماء والصفات. فلذلك ما في أكثر من تناقض المعتزلة، ثم بل إن الأشاعرة كما بينا بأمس أكثر تناقضا منهم، لكن هؤلاء يثبتون الاسم ثم ينكرون مدلوله، يثبت الاسم ثم ينكر مدلول الاسم، وهذا من إنكار الحقائق الثابتة الواضحة التي يعرفها كل مؤمن متجرد، في أن الاسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة. ولا يمكن أن كما سيأتي بعد قليل أن يكون الذي شرعه تعبدنا بأسماء جوفاء لا معنى لها. وهم بهذا المعتقد وقعوا في
مصيبتين أو في مأزقين. المشكلة الأولى التي وقعوا فيها ادعاؤهم أن هذه الأسماء لا معنى لها، بل هي بمثابة الطلامس وبمثابة الألغاز التي لا يفهم منها شيء، وهذا مخالف للشرع والعقل واللغة والحفظ. فالشرع قد دل على تلك الأسماء المشتمل على تلك الصفات، والعقل دل على ذلك أيضا، إذ أن كل من سمي بعليم فلا بد أن يتصف بماذا؟ بالعلم. ومن سمي بالحكيم لا بد أن يتصف بالحكمة، ومن سمي بالرحيم فلا بد أن يتصف بالرحمة، وهكذا. وكذلك من حيث اللغة، فإن دلالة اللغة واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولو سألت أبسط الناس من المتخصصين في اللغة، بل ولو كان غير متخصص، لا أفاد أن الحكيم يفيد الحكمة، وأن الرحيم له صفة الرحمة، وأن العزيز له صفة العزة. وكذلك الحس المشاهد، فإن الله تبارك وتعالى رحمته واسعة، وإنه يرحم عباده ويحكم بين عباده بين عباده، ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينعم على من يشاء، وهكذا دواليك، مما يدل على أنهم يفهمون هذه المعاني تماما بدون أي واسطة أو مقدمات. هذا المأزق الأول الذي وقعوا فيه، أنهم عطلوا هذه الأسماء عن مدلولها، فزعموا بأنها عبارة عن أسماء جوفاء لا تدل على معنى. المأزق الثاني الذي وقعوا فيه هو أنهم لما وجدوا أنه لا بد لها من معاني، لجأوا إلى تأويلها بما لا يليق بالله جل وعلا. وهناك أمر ثالث وقعوا فيه، وهو أنهم يدعون أن هذه هي الطريقة التي توصلوا إليها، أنها هي الطريقة المثلى التي تعبد بها والعياذ بالله، فقالوا على الله بغير علم، فقالوا على الله بغير علم واضطروا عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن نفيت، يقال لهم: فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم.
يعني يقال لهم: إنك إن نفيت ما نفيت من الأسماء من الصفات لكونك لا تجده إلا فيما وصف بأنه جسم، وهذا من خصائص المخلوقين. قيل لك، ونحن نقول بالمقابل على سبيل الجدل أو تمشيا مع قاعدتك هذه الفاسدة، يقال لك ماذا؟ يقال لك أيضا: وكل ما سمي باسم هو جسم. يعني هو عندما فر من الصفات لكونها تستلزم الجسمية، فإن الأسماء على حد هذا الفهم القاصر أيضا تستلزم ماذا؟ تستلزم الجسمية. ثم هو إذا أراد بالجسم كون الله عز وجل موجودا وجودا حسيا واضحا، وأنه عالم على جميع خلقه، يشار إليه ويخاطب ويتكلم ويدعى ويسمع ويبصر ويعلم ويغفر ويرحم، فإن كان ينظر إلى أن هذا جسم، فنحن لا ننكر الجسمية بهذا الاعتبار. وإن قصد أنه جسم ذا دم ولحم وطول وعرض بشكل كذا وكذا، فلا شك أن الله منزه عن هذا، لكن هو أراد التنزيه فوقع في التعطيل. فلذلك أن نقول له أن الأسماء تضاف إلى الأجسام أو تنسب إلى الأجسام التي فررت منها، كما أن الصفات التي هربت منها ماذا؟ تضاف إلى ماذا؟ إلى الأجسام. ولكن لو أنك قلت إن أسماء الله وصفاته تليق بجلاله وعظمته لسلمت من هذا المأزق الذي وقعت فيه. نعم.
قال: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به ناس الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات.
نعم. يعني كل من يحتج ما يحتج به ناس الصفات، وهو من؟ ها؟ لا، المعتزلي. يحتج به ناس الأسماء وهم من؟ الجهمية احسنت بارك الله فيك. يعني عندما تحتج المعتزلة بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه ولا إذ لا يتصف بتلك الصفات إلا ما هو جسم أو كذا، فإن هذه هي بعينها حجة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، لأنهم يقولون إن تلك الأسماء لا يتسمى بها إلا من؟ إلا الجسم. ولذلك سيأتينا أنهم يقولون إن هذه الأسماء ماذا؟ يعني أسماء لبعض المخلوقات، أو أنها أسماء مجازية. فمعنى ذلك ماذا؟ كل ما تحتج به المعتزلة من كون إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم هو بعينه ما تحتج به الجهمية من أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم ماذا؟ التشبيه والتجسيم. وما كان ردا على هؤلاء كان ردا على أولئك. يعني نقول ما كان ردا على المعتزلة في أن كل موصوف لا بد له من صفة هو رد على الجهمية في أن كل موصوف ومثنى لا بد له من صفة واسم تليق به سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ما يحتج به على الجهمية هو بعينه ما يحتج به على المعتزلة، وهو أن يقال لهم إن القول في بعض الصفات كبعض الآخر هذا بالنسبة للأسماء، أو إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، الرد على من؟ على الجميع. مفهوم؟ يعني هنا يقول أعد العبارة هذه بشكل لوقت سوء.
قال رحمه الله: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به لا في الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لنثبت الصفات.
جميل. كل ما يحتج به نفات الصفات ممن؟ من المعتزلة. أثبتوا أظهر الضمائر هنا حتى يتضح الأمر. يحتج به نافي الأسماء وهم من؟ وهم الجهمية. يعني الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هم يحتجون على المعتزلة على الجهمية بأن الأسماء ثابتة، لأن الصفات تؤدي إلى التشبيه والأسماء لا تؤدي إلى التشبيه. يقال تقول لهم الجهمية: وإثباتكم الأسماء يؤدي أيضا إلى التشبيه، إذ أن كل مسمى لا بد أن يكون جسما، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. ولذلك يقول الشيخ: فما كان جوابا لهؤلاء كان جوابا لأولئك. يعني ما كان جوابا للمعتزلة من أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، يقال لمن؟ للجهمية. وهو أن الله عز وجل له ذات تخصه، وكذلك له صفات تخصه، إذ أن الكلام في الذات فرع عن الصفات فرع عن كلام في الذات. فما نجيب به المعتزلة من إلزامهم إثبات الصفات نجيب به الجهمية من إثباتهم من إلزامهم بإثبات ماذا؟ الأسماء والصفات. وما كان جوابا لهؤلاء كان جوابا لأولئك. يعني يجيب أهل السنة يجيبون الجهمية بما يجيبون به من؟ المعتزلة. وأيضا يحتجون عليهم بعين ما احتجوا به. فإن زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه قلنا لهم: وإثبات الأسماء والصفات كذلك تستلزم التشبيه على حد فهم، وإلا على فهم السلف الصالح لا يلزم من ذلك تشبيه ولا تمثيل، لأنهم يؤمنون بجميع الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. نعم.
قال: وإن كان المخاطب من الغلاة لقاس الأسماء والصفات وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات.
نعم. انتهى من الرد على من؟ على المعتزلة. الآن يرد على الجهمية.
الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، ويقولون هذه الأسماء إما أسماء لبعض مخلوقاتهم أم أنها أسماء مجازية تطلق على الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. هذه خلاصة مذهبي. وزعم منهم أن إثبات الأسماء والصفات تستلزم ماذا؟ تستلزم التشبيه. هنا لو سلمنا لهم جدلا بأن إثبات الأسماء تستلزم التشبيه، أيهما أقل، أيهما أخبث، التشبيه بالمعدومات أم التشبيه بالموجودات؟ التشبيه بالمعدومات أخبث، والتشبيه بالممتنعات أخبث وأخبث. فهم عندما يقولون نحن نقول المعاينة الجهمية ينفي جميع الأسماء، دروس كثيرة في المسجد، فهناك دروس بعضية وهناك دروس فقهية وهناك دروس في نواحي شتى، لكن نحن مضطرين أن ندرس هذه الكتب للرد على تلك الفلسفات التي رد عليها علماؤنا بعد أن محطوا، بعد أن يعني أفحموهم بالأدلة الشرعية والسمعية وانتهوا منها، أخذوا يردون عليهم من خلال ماذا؟ من خلال مصطلحات التي يؤمنون بها ويسلمون بها. نعم.
قال: فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم.
ما نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. لماذا؟ هذا يرجع إلى عندما قال إن الذي نفيناه أصلا هو قبوله لهذه الأشياء، الاتصاف بهذه الأشياء أصلا. يعني كما يقولون، تقول فلاسفة إن عندما يعني لا ننفي الوجود والعدم فقط، بل أصلا نقول إن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بضدها، لأنه أصلا لا يوصف بأية صفة. مفهوم؟ هذا كلامهم هم. الشيخ هنا يقول: نفيك هذا أعظم حتى من نفيك للوجود والعدم في آن واحد. لأنهم عندما رد عليهم السلف في قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم، إنه يلزم منه الامتناع، لجوا إلى شيء آخر. قالوا: نحن عندما نقول ذلك لا نقصد أصلا مسألة الوجود والعدم، وإنما نعني أن الله غير قابل للاتصاف بهذه الأشياء ولا بضدها أصلا، غير قابل للاتصاف بأية صفة. يعني أصلا الاتصاف غير وارد حتى ننفيه أو نثبته. فلذلك أصلا نقول، يقولون يعني يقول تقول هذه الفلاسفة المشائين الذين قلنا نسموا بذلك لأن شيخهم الأول ومعلمهم الأول أرسطو أنه كان يملي عليهم فلسفاته وهو يمشي تحت رواق يستظل به، ولذلك بعض أتباعه يسمون الرواقيين. والحقيقة الذين يسمون الرواقيين هم أتباع زينون الكينومي الذي هو سابق على أرسطو، وقد تلقاها كما قلنا بالأمس تلك الفلسفات والسفسطة، تلقاها من يسمون في هذا في بعد الإسلام ممن يسمونهم الناس الآن بالفلاسفة الإسلاميين، كابن رشد والفارابي المتبعين وابن سينا وغيرهم من الملاحدة وغيرهم من الملاحدة. فهؤلاء يعني أنكروا حتى البعث والجنة والنار وصلوا البعث والنشور وما إلى ذلك، وقعوا في أشياء خطيرة جدا. فهم يعني هنا يقولون إن الموصوف غير قابل ابتداء للاتصاف بأية صفة لا سلبا ولا إيجابا. قلنا لهم، قال لهم الشيخ هنا: إن دعواكم أنه غير قابل للاتصاف لا بالوجود ولا بالعدم أعظم من تعبيركم بأنه لا موجود ولا إيه ولا معدوم، والكل فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان.
قال: وإذا كان هذا ممتنعا في فرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي
لا. إذا كان هذا ممتنعا، الضمير الإشارة تعود إلى تعبيرهم بأنه لا موجود ولا معدوم، فإيه
فذلك
يعود إلى قولهم إنه غير قابل أصلا للوجود والعدم حتى يوصف بهما نفيا أو إثباتا. فيعني دعواكم إنه غير قابل للاتصاف بالصفات أصلا أعظم من دعواكم أو من نفيكم الوجود والعدم مع أن الكل باطل. لكن كما يقال ظلمات بعضها كما هو معلوم، ظلمات بعضها فوق بعض. يعني قولهم إنه غير قابل للاتصاف أصلا لا سلبا ولا إيجابا أعظم وشر من قولهم إنه لا موجود ولا معدوم، وإلا فالكل إيه؟ فالكل باطل.
قال: فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
يعني جعل الواجب الوجود الذي هذه من الأشياء التي يطلقونها على من؟
على الله
تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنت إذا قلت إنه غير قابل للصفات لا للوجود ولا للعدم جعلته في أعلى درجات الإيه؟ الممتنعات والمستحيلات والتي لا تتصور أبدا ولا يتصور له وجود البتة. فإن من يعني وصف لأنه غير قابل لأي صفة لا سلبا ولا إجابة فإن النتيجة أنه ممتنع وغير موجود أصلا بل وغير متصور حتى في الذهن. نعم.
قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما.
الباطنية الذين تكلم عنهم من الفلاسفة ومثل الذين ضربنا لهم أمثلة ابن عربي وابن فارض وابن سينا وغيرهم عندما الذين يسمون الآن نسمي مدارسنا والأسف بماذا؟ بأسمائه ونسمي بعض مراكزنا بأسمائه وأي فخر لنا في ملاحدة تنكروا للجنة والنار بل وللباري سبحانه وتعالى عندما نفوا عنه ماذا؟ الصفات. هؤلاء الباطنية الذين يقولون أن النصوص ماذا؟ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعنى به العوام وباطنا قد اختص به عندهم خاصتهم وهذه تعبيرات صوفية فاسدة لا يجوز للمسلم أن يقف عندها أو أن يعول عليها، لكن لما وجد من يجادل بها اضطر السلف إلى الرد عليها. منهم من يصرح بماذا؟ بنفي النقيضين كقولهم كما تقدم لا موجود ولا معدوم، ومنهم من يصرح بإثبات النقيضين فقالوا نقول هو موجود معدوم. ومعلوم أن نفي النقيضين مستحيل، رفع كلمة رفع يعني ماذا؟ نفي النقيضين، انتفاء النقيضين، ووجود النقيضين أو التعبير به بإثبات النقيضين هذا أمر مستحيل، لأن القاعدة العامة حتى عند المناطق والفلاسفة التي يسلمون بها هم قبل غيرهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهم الآن ينقضون حتى ماذا؟ حتى قواعدهم التي يؤمنون بها. أليس هم يقولون من مصطلحاتهم أن النقيضين، وهذا مصطلحات عقلية صحيحة، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هم الآن أي بعض فلاسفة الباطنية والملاحدة من أمثال ابن عربي وابن سينا وغيرهم وابن الفارض يقولون لا، هنا نحن نقول، بعضهم يقولون برفع النقيضين أي بانتفائهما وعدم وجودهما كقولهم لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل الآخر، وقد تقدم الرد على هذا. وآخرون يقولون بإثبات النقيضين موجود معدوم، هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في وقت واحد، لأن النقيضين إذا انتفى أحدهما لا بد مع انتفائه من إثبات ضده، وإذا أثبت أحدهما فإنه لا بد مع ثبوته من انتفاء ماذا؟ من انتفاء ضده. فإما أن يقال موجود أو غير موجود، وإما أن يقال متصل أو غير متصل، وإما أن يقال أنه داخل العالم أو خارج العالم، والمتعين أنه خارج العالم وأنه فوق جميع العالم سبحانه وتعالى، وأنه عال على جميع خلقه، وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق.
يعني أحيانا يصلون إلى درجة كلام لا يفهم ولا يعقل ولا ليس له معنى، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا منطقا، يعني عندما يقول أحدهما إنه ماذا؟ إنه لا يثبت أحدهم، أقول الحل أن نسكت، لا أقول موجود ولا أقول معدوم ولا أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود ومعدوم، إنما الحل أن نقول ماذا؟ يسكت عن الأمر. طيب عندما تسكت ما الفائدة التي استفدناها؟ وما الفائدة التي حققتها أو التي توصلت إليها؟ هذا أشبه ما يكون بسكوت الساكت عن الحقائق وبجهل الجاهل ونحو ذلك مما هو معلوم أنه يعني لا يؤدي إلى نتيجة ولا يفيد ماذا شيئا. جهلك جهل الجاهل بالحقائق، سكوت الساكت عن النطق بالحق، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يعني في نهاية المطاف وصل إلى درجة أنه عطل ماذا عقله وعطل وجوده في هذه الحياة. يعني هو نفسه عطل ماذا وجوده، عطل عقله، عطل فهمه، عطل ما رزقه به ربه من العقل الذي ميزه به على سائر ماذا الحيوان، فأصبح يعني لا ليس لكأنه ليس له دور في هذه الحياة التي خلقه الله تبارك وتعالى فيها لعبادته وإثبات ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فيعني كأنه بهذا عندما يقول إنه لا يثبت شيئا أصلا يعني بلغ درجة أنه كأنه يقول أنه غير مطالب بالإيمان بإله موجود معبود تفضل على خلقه بنعمه وأمرهم بعبادته وخلقهم لها. نعم.
قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
خلاصة القول في هذه المسألة أنه يؤكد على ما ذكره قبل قليل رحمه الله من أن الذي لا يقبل الوجود ولا العدم، والذي لا يتصف بالاتصاف بأحد النقيضين، أعظم امتناعا يعني الذي لا يقبل هذه الأشياء أصلا، الذي قالوا عنه إنه غير قابل للاتصاف بهما، شأنه شأن نفيهم ماذا أيضا السمع والصمم والعمى والبصر والحياة والموت والعلم وماذا والجهل. فإن نفي قبول هذه الأمور أعظم امتناعا ممن يتصف بهذه الأمور أو بأحد هذه الأمور. يعني نفي قبوله ابتداء أصلا لهذه من نفي عنه قبول اتصافه بأحد النقيضين أعظم امتناعا ممن وفت بقبوله للاتصاف بأحد هذين النقيضين أو حتى بنفيهما بانتفائهما. يعني كأنه يريد أن يقول نفي قبول الموصوف لهذه الصفات أصلا أعظم امتناعا من كون النافي ينفي اتصافه بهما أو بأحدهما أو امتناع اتصافه بهما أو بأحدهما. لأن كلمة القابل أو غير القابل أشد إغالا في ماذا؟ في النفي، من نفي النقيضين. يعني نفي قبوله لأحد النقيضين أصلا أعظم امتناعا من ماذا؟ من نفي النقيضين. والكل ممتنع، الكل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الامتناع، إلا أن التعبير بعدم القابلية أصلا أشد خطورة وأوغل في الجهل وفي الامتناع من ماذا؟ من التعبير بأنه لا يقبل بأنه لا يتصف بالنقيضين لا سلبا ولا إيجابا. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أنه قد بسط هذه الأماكن أو هذه الأشياء فيما تقدم من أن الله عز وجل له صفات ماذا؟ صفات الكمال. من أعظم القواعد أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال وأن من أنكر هذه الصفات فقد أعظم على الله الفرية، سواء المنكرون بالكلية كالفلاسفة والجهمية، أو المنكرون للصفات كالمعتزلة، أو المنكرون لبعض الصفات كالأشعرية والماتريدية. والمهم أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين
إن شاء الله. درس العصر قد يكون في الكرسي رقم 1 أو في الكرسي الأمامي الذي في الشرق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: في بلادنا تدرس العقيدة الأشعرية، وإذا ناقشنا من يدرسها أو درسها أجاب بأن هذه العقيدة هي عقيدة السلف أمثال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فما جوابكم؟ أحسن الله إليكم.
الجواب باختصار: هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. قل له: أقم الدليل على أنها عقيدة الأئمة الأربعة. ولو أن استعرضنا بعض أقوال الأئمة الأربعة لوجدنا أنها ترد على هذه الدعوة جملة وتفصيلا. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: من أنكر أن الله فوق السماء فقد كفر، بل قال: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، بل قال أعظم من ذلك: من أنكر أن العرش فوق السماء فقد كفر. فإما هم أشد الناس على هؤلاء المبتدعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: يوصف الله بما وصف بنفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكفر حفصا من فرد عندما سمعه يقول بالقول بخلق القرآن. ونهاية كلام معتقد الأشاعرة، وإن لم يصرح بعضهم بالقول بخلق القرآن، نهاية كلامهم ينتهي إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق، لأنهم يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وإنما القرآن عبارة عن كلام الله. إذا قيل أنه عبارة عن كلام، من الذي عبر عنه؟ جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا نرى جميع الأئمة رحمهم الله تعالى مطبقون على نفي علم الكلام وعلى ذم أهله. ولو أحصيت أقوالهم، ولو جئت تحصي أقوالهم في ذم الاشتغال بهذا الفن الذي يسمونه علم الكلام لا جمعت الآلاف من أقوال السلف، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ورحمهم. فأنا أريد، قل له: أنا أتحداك أن تأتي بقول للإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، أريد، وقل له: أريد قولا واحدا، ائتوني بقول واحد يدل على أن المذهب الذي هو تأويل الصفات هو مذهب هؤلاء الأئمة. اللهم إلا إن أرادوا المذهب الذي انتهى إليه من الإمام أبو الحسن الأشعري، والأئمة كلهم متقدمون على من؟ على الإمام أبو الحسن، فهو تلميذهم، وليس يعني تسميه. هذا أيضا من التناقضات، عندما يقولون الأئمة هم أشاعرة، يعني كأنهم صاروا أشاعرة قبل أن يولد الأشعري. متى ولد الإمام أبو الحسن رحمه الله؟ في نهاية القرن الثالث. حجر كل سنة 200 وكسر، وتوفي سنة 324. يعني هو الإمام الطبري تقريبا توفي في وقت متقارب، لا عصر الطبري 310. يعني المهم أنه، أنا أذكر وفاته، هو توفي سنة 324. متقدم على الأئمة ولا متأخر؟
متأخر
جدا، متأخر عن الأئمة. ما أدرك واحدا منهم، وإنما أدرك تلاميذ الإمام أحمد، ولم يدرك الإمام أحمد، لعله أدرك بعض تلاميذ الإمام أحمد. فإذا كيف يقال إنه كان أشعري؟ كان أشعريا قبل أن كيف يقال إنهم كانوا أشاعرة؟ الأئمة، أو كيف يقال أن معتقدهم هو معتقد الأشاعرة وهم ممن رد على ابن كلاب المعاصر لبعض الأئمة فضلا عن ابن الحسن الذي جاء بعده. لكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله انتهى هذه المطاف إلى اعتقاد منهج السلف وسطر ذلك في كتاب المعروف بالإبانة عن أصول الديانة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يدرس في أحد الجامعات الإسلامية التي تدرس منهج العقيدة الأشعرية أو غيرها علما بأنه لا يوجد غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله لا أرى أن يدرس هذه الفلسفات لذلك إلا بشرط واحد، أن يكون متضلعا للعقيدة الصحيحة ويدرس ليرد، يدرس ليرد أو يبحث عن تخصص آخر، يتخصص في تلك الجامعات مثلا في علم الحديث أو في الفقه أو في التفسير، وإن كان التفسير يدخلون من خلاله إلى نفي الصفات وتأويلها. نعم.
أسابكم الله. يقول السائل: بعد انتهاء درسك أمس تكلم عليك أحد الإخوة وقال إن أول من ابتدع هذه البدعة ابن تيمية، وقال عن الطحاوي الذي عقيدته تدرس في بعض أنحاء العالم الإسلامي أنه يقول إن الله في كل مكان، وذلك عندما قال لا تحويه الجهات الستة، فما هو قول فضيلتكم؟ أرجو أن توضحوا لنا جزاكم الله خيرا.
أما ما يتعلق بأن ابن تيمية هو أول من ابتدع القول بتحقيق بإثبات الصفات، فهذا أمر عجيب وغريب جدا. هذا ذكرني بموقف كنت في أحد إحدى البلاد الإسلامية في جامعة ما، وكنا ندرس مسألة التعلق بالقبور والأضرحة والتحذير منها وما إلى ذلك، وكنا نتكلم عن قضية التوسل أيضا، وقال وكنا عند حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن كنا نتكلم به نستطرد في الكلام إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، الحديث لا يخلو من ضعف وهناك ما يغني عنه من النصوص. قام رجل فقال: هذا الحديث وضعه ابن تيمية. فقلت للإخوة الحضور منهم طلاب علم، قلت له: من روى هذا الحديث؟ قالوا: رواه الإمام أحمد. قلت له: الإمام أحمد متى توفي؟ قالوا: سنة 241. قلت: معنى ذلك أن ابن تيمية وضعه قبل أن يولد بخمسة قرون. فبهت المعترض وما ملك نفسه، فقال: ما هو أدهى من ذلك؟ فقال: ابن تيمية يجمع الأئمة الأربعة على كفره. فقلنا له: يا مسكين، يعني معنى ذلك أنهم كفروه قبل أن يولد فصاروا يعلمون الغيب؟ هذه المشكلة المصيبة، أن كثير من الناس قد لبس عليه فيهرج بما لا يعرف ويتكلم بأمور لا يعرفها ولا يدري ما معناها، وكأنه يعني فقط يتلقى أشياء وقد عطل عقله. إذن تنظر حتى على الأقل إلى التاريخ، فكر يعني أنت بعقلك، لا تأخذ قضايا مسلمة قبل أن تعمل عقلك فيها. أما ما يتعلق بالإمام الطحاوي رحمه الله فليس عندنا عبارة تشير إلى أنه يقول إن الله في كل مكان كما تقول الأشاعر والماتريدية، لكن عنده عبارة موهمة. في ماذا؟ في مثل العقيدة الطحاوية على ما فيها من خير وعلم، وهي قوله: ولا تحده إيه الجهاد. كلمة الجهة أصلا محدثة، والسلف قالوا: من نفى عن الله الجهة يستفصل، ومن أثبت لله الجهة ماذا يستفصل. ما معنى هذا الكلام؟ من نفى الجهة قلنا له: ماذا تريد بهذا النفي؟ إن كنت تريد أن تنفي أن جهة تحيط به أو تحده أو تحويه فكلامك مسلم، ولكن العبارة لم يستخدمها من؟ السلف. ويجب أن نقتصر على المصطلحات الشرعية. وإن قلت إنك تريد بنفي الجهة نفي صفة العلو فكلامك باطل وفاسد جملة وتفصيلا يرد بأكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة. هذا إذا كان ممن يقول بنفي ماذا؟ بنفي الزنا. أما من يقول بإثبات الجهة فأيضا نستفصله. نقول له أولا أن العبارة غير ليست عبارة شرعية، بل نقول للطرفين العبارة ليست عبارة شرعية. وثانيا ماذا تريد بإثبات الجهة؟ إن كنت تريد بإثبات الجهة تحديد جهة تحوي الله عز وجل أو تحيط به أو تقله أو تضله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكلامك ماذا؟ فاسد وباطل. وإن كنت تريد بإثبات الجهة إثبات جهة العلو المطلق وأنه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، فهذا ماذا؟ فهذا حق يجب قبوله ويجب التسليم به. ولكن نعود فنقول إن العبارة ليست عبارة شرعية لا نفيا ولا إثباتا. وهذا يقال في الجسم ويقال في التحيز ويقال في أمور كثيرة ليست مستخدمة شرعا، لكن استخدمها بعض أهل بعض الفلاسفة والمناطق فوقعوا في هذا الداء والعياذ بالله الذي. أما الإمام الطحاوي رحمه الله لا يوافق على هذه العبارة، فإلا لكن يلتمس له بموجب ماذا؟ مذهبه وهو الإثبات كما هو معلوم، يلتمس له العذر وهو أنه يعني ماذا؟ أنه لا تحده هو، أي لا تحويه ولا تحيط به. ولا يتصور أن الإمام الطحاوي رحمه الله ينكر صفة العلو، وهو الذي يقررها في عقيدته هذه وفي الاتباع وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع، وإلى درس العصر إن شاء الله اليوم، ولعله يكون الدرس الثاني في هذا الشهر الكريم بعد صلاة العصر اليوم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف درس رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد توقفنا قبل الامتحانات وقبل الإجازة، ونبدأ الآن بالقاعدة الثانية، حيث أننا قد تكلمنا عن القاعدة الأولى في رده رحمه الله على مؤولي ومنكري ومعطلي الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من الفرق الأخرى المتأخرة عنهم. وكانت القاعدة الأولى أو الأصل الأول، لأن الشيخ قال ويتضح هذا الأمر بأصلين بمثلين وأصلين وقواعد، فنحن الآن قد انتهينا من المثلين ومن الأصل الأول الذي هو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وتقدمت لنا الأدلة مفصلة في ذلك، فإن من أثبت الأسماء لزمه إثبات الصفات، وإن من أثبت بعض الصفات لزمه إثبات بعض إثبات الصفات الأخرى. وإنما يتصوره المؤولون من اللوازم الفاسدة في بعض الصفات التي أولوها يلزمهم نظيرها في الصفات التي ماذا؟ أثبتوها. فالقول في السمع والبصر كالقول في الرضا والغضب والفرح والمجيء والرحمة والضحك ونحو ذلك مما أثبته الله من نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والآن نأتي إلى الأصل الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرام رحمه الله تعالى، قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصلاة.